عليهم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة. كان الكلام عن المرحلة السابعة وما يتعلق بالقواعد التي نستعين بها عند الترجيح فيما إذا اختلف مفسر مع مفسر آخر، فعندنا اختلاف بين المفسرين يقع في بعض الآيات، كيف نرجح بين هذا وذاك؟ هناك قواعد كثيرة مبثوثة في كتب التفسير وقد جمعت متأخرا، وذكرنا لكم بعض الكتب التي اعتنت بهذا الشأن، لكن الآن نريد أن نتكلم عن هذه القواعد من جهة إجمالية، من جهة إجمالية كيف نقف عليها، كيف نجدها في كتب التفسير. وأريدك أن تنتبه لقضية أن هذه القواعد وإن جمعت عند المتأخرين إلا أنها في كتب المتقدمين رحمهم الله ممن توسع وبسط الكلام في التفسير، عندك تفسير ابن جرير رحمه الله، عندك تفسير أيضا كذلك أبي السعود رحمه الله، عندك كذلك بالنسبة لتفسير طاهر بن عاشور، كذلك لتفسير أيضا الإمام السعدي رحمه الله، ولغيره من الأئمة ممن بسط الكلام في التفسير. هناك قواعد ما زالت مبثوثة في هذه الكتب لم تستخرج، لم يستفد منها إلى الآن، تارة لأن الباحث الذي يريد أن يجمع هذه القواعد، تارة لأنه يريد قاعدة منصوصا عليها، يريد أن يقول الإمام المفسر أن هذه القاعدة منصوص عليها عنده في كتابه، فيقول وهذه قاعدة في كذا وكذا، فينص على أنها قاعدة، ينص على أنها يعني مرجح عند الاختلاف ونحو ذلك، وهذا لا يلزم، بل إن ما تأخذه من أهل العلم إذا عرفت طريقتهم ومنهجهم في كتبهم أكثر مما تأخذه من بعض الألفاظ، فإذا عرفت طريقة الإمام في كتابه عندئذ تأخذ من القواعد وتستنبط من الفوائد من كتابه ما لا يكون منصوصا عليه. وهذه أيضا أيها المبارك هي طريقة أهل العلم، عندما تنظر في كتب أهل العلم الأكابر رحمهم الله من المحققين في كتب التفسير تجد أنهم يستنبطون قواعد ليس هناك نص عليها في كتاب إمام من الأئمة، وإنما أخذوها من مطلق الكلام من مجمل التفسير ونحو ذلك، فأخذوا هذا الكلام لأنه تكرر عنده في عدد من المواطن وأشار إليه في أكثر من موضع، وهكذا يأخذون هذه القاعدة ويستفيدون منها ويبنون عليها قاعدة جديدة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لعلك تواصل يا عبد السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك قواعد منثورة في كتب المتأخرين، منها ما ذكره الطاهر بن عاشور في أول كتابه، ومنها ما ذكره ابن السعدي في كتابه في أول كتابه في التفسير. وهناك قواعد مبثوثة في كتاب المقدمة في كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، وهناك أيضا قواعد مهمة للغاية في الفوائد وفي فوائد الفوائد وفي بدائع الفوائد لابن القيم وللسيوطي رحمه الله، كذلك فوائد جيدة ذكرها في عدد من كتبه وفي كتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي. وعموم كتب علوم التفسير لا تخلو من فائدة في هذا الباب.
نعم، هذا الكلام الذي سمعته أيها المبارك لا بد وأن تنتبه إلى قضية مهمة، وهي أن كتب علوم القرآن لا تخلو أبدا من فوائد جليلة في هذا الشأن، ولكن في أحيان كثيرة الذي يحصل أن الذي يقرأ هذه الكتب ليس عنده من الأهلية لأن يفهم ما ذكره الأئمة رحمهم الله وأن يفهم أثر هذه القاعدة في تفسير كلام الله عز وجل، لكن ما ذكرناه لك في هذه الدروس هو معين لأن تقف على تلك الفوائد في كتب علوم القرآن. في كتب علوم القرآن لو تصفحت كتاب الإتقان مثلا للسيوطي رحمه الله ستجد فوائد جليلة، ستجد فوائد عظيمة فيما يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل قد تزهد بها إن لم تدرك كيف تستفيد منها، لكن إن أدركت هذا، وأرجو أن نكون وصلنا إلى هذه المرحلة، إن أدركت هذا بالفعل ستقف على فوائد جليلة جدا من كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله، من كتاب البرهان للزركشي، من كتب كثيرة صنفت في علوم القرآن. أريد الآن أن أوضح هذا وأن أجليه في مثال نأخذه، وإن كان مثال يسير لكن الخوض في هذا الباب في اختلاف المفسرين قد يطول بنا جدا، وأريد أن نأخذ مثلا واحدا من كتاب الله عز وجل نفسره كنموذج على ما تقدم من هذه المراحل السبعة، بل وعلى ما قبلها من الكلام عن المراحل الثلاثة في المستوى الأول، بل وعلى ما قبلها أيضا من التوطئة وذكر الأهداف ونحو ذلك. فنذكر الآن مثال واحد وأضيف ما تقدم من الأمثلة عند اختلاف المفسرين، كما ذكرنا لكم عندما اختلف المفسرون في لفظ الزينة في قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ذكرنا لكم أن المفسرين اختلفوا في هذه الآية، ما الزينة هنا؟ هل هي الزينة الظاهرة أو الزينة الباطنة؟ وذكرنا لك أن الراجح هنا أن الزينة الظاهرة هي المراد بهذه الآية، وإلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر من الزينة الظاهرة. وذكرنا لك دليل الترجيح وهو ماذا؟ ما سميناه بلغة القرآن، وهذه من دلائل الترجيح القوية في كتاب الله عز وجل لغة القرآن. فلغة كتاب الله عز وجل من المرجحات لمعنى على معنى، فلفظ الزينة في كتاب الله عز وجل إذا تكرر فإنه إنما يراد به الزينة، الزينة الظاهرة أو الباطنة؟
الظاهرة.
الزينة الظاهرة كما بينا من آيات كثيرة وردت الزينة فيها. فإذا المراد بالآيات الأخرى هي الزينة الظاهرة، وهذا واضح بين. فعندما يختلف المفسرون في آية ذكرت فيها كلمة الزينة، فعلى أي المحملين نحمل هذه اللفظة؟ على المحمل الذي ورد في كتاب الله عز وجل كثيرا، أو على محمل لم يرد في كتاب الله ولا في موضع واحد يعني ورودا بينا ظاهرا؟ على أي المحملين نحملها؟ على ما ورد في كتاب الله كثيرا. وهذا ما يسمى بماذا؟ بلغة القرآن. بلغة القرآن يعني مفردة تكررت في كتاب الله عز وجل في أكثر من موطن. عندما ننظر في هذه المفردة ونجد أنها وردت لمعنى خاص محدد ثم تكررت في موطن وأصبح هذا الموطن محل اختلاف، عندئذ نقيس هذا الموطن على بقية المواطن، وهذا الموضع في ذكرها هنا لابد وأن يكون موافقا لتلك المواضع الأخرى التي وردت في كتاب الله عز وجل. وهذا كثير يعني ما يتعلق بالترجيح من خلال لغة القرآن ليس بالقليل أبدا، وهي من القواعد المرجحة الكبيرة. ولكن وللأسف الشديد حقيقة أن ليس هناك من أفرد هذا عن هذه القاعدة كمرجح ممن يعني كتب في قواعد الترجيح عند المفسرين، لم يلتفت إليها التفاتا كبيرا مع أهميتها، ومع أن السلف رضوان الله عليهم أجمعين بل والخلف من المحققين منهم اعتنوا بهذا الأمر جدا. أضرب لك مثلا أيضا آخر على هذه المسألة قليلا معي شريف، أضرب مثلا آخر حتى يوضح هذا الأمر بالنسبة لقواعد الترجيح. خذ مثلا لفظة البأس في كتاب الله عز وجل تكررت كثيرا، تكررت لفظة البأس في كتاب الله عز وجل كثيرا. عندما يرد في موطن من المواطن لفظة فيها ذكر البأس، فأي المعنيين تحمل على معنى هذا أو على ذاك؟ الآن لفظة البأس مثلا الواردة في سورة الكهف، في سورة الكهف ما هو؟ اقرأوا أول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. بأسا شديدا، لفظة البأس هنا هل المراد بها البأس الدنيوي أو البأس الأخروي؟ أنا أسألكم الآن من أجل أن أريد أن أحرك الذهن قليلا إلى فهم ما يتعلق بالترجيح من خلال قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين. البأس هنا هل المراد به البأس الدنيوي أو البأس الأخروي؟ البأس الدنيوي أو الأخروي؟
الأخروي.
إدريس؟
الدنيوي.
طيب هل ممكن أن تذكر لي أنت أو أيضا كذلك إدريس ما سبب القول بأن البأس هنا يراد به البأس الدنيوي أو البأس الأخروي؟
لينذر
بأسا شديدا، فهو يعني الإنذار يكون للبأس
الأخروي. إدريس لكم بين يدي عذاب أليم.
طيب إدريس هل هناك مرجح عندك لأن البأس هنا هو البأس الدنيوي؟
لأن النظارة كانت في الدنيا والبشارة أيضا كانت في الدنيا لله،
يعني تقول أنه الإنذار أيضا يكون في الدنيا،
الدنيا
فبدء أن يكون لأمر من أمور الدنيا. إذا أصل اللفظ محتمل لأن يكون الإنذار لعذاب في الدنيا ولعذاب في الآخرة، ليس كذلك؟ ولذا سمعت من يقول بأنهما إيش؟
ممكن يكون هنا يكون في مرجح آخر استخدام كلمة البأس في القرآن وردت معظمها في البأس الدنيا، يعني بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد، وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فمعظم استخدام هذه الكلمة في القرآن تكون على الاستخدام الدنيا والبأس في الدنيا، يكون هذا مرجح.
أحسنت بارك الله فيك، هذا الذي أريده ووصلنا إلى خير، يعني ما دام استنبطت هذا الأمر منك وفيك فهذا والله جميل وأسعدني كثيرا حقيقة. إذا أنت الآن عندما تنظر في هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل فالبأس تأمله في كتاب الله،
تكررت أكثر من تقريبا 25 مرة. هذه الكلمة تكررت في كتاب الله عز وجل كثيرا. فعندما تتأمل في كلمة البأس لن تجد إلا أنها تتعرض إلى ما يتعلق بالبأس الدنيا وإلى البأس الأخروي. إذن هذه الكلمة عندما تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كل المواطن الأخرى يكون الكلام فيها عن بأس دنيوي، فجاءت في هذا الموطن حصل عندنا الآن اختلاف كما اختلفتم، قيل إنها في البأس الأخروي وقيل إنها في البأس الدنيوي. ما المرجح الذي يرجح هذا من ذاك؟ المرجح عندما ننظر في هذه اللفظة وكيف دارت في كتاب الله عز وجل، انظر في هذه اللفظة وكيف دارت في القرآن، فعندئذ تستطيع أن ترجح بأن هذا البأس الذي جاءت النذارة به من الله سبحانه وتعالى يتعلق بالبأس الدنيوي إلى الأخروي. نعم ساعة الكلام وبسط الكلام ممكن أن يقال أن هذا البأس في الدنيا وفي الآخرة، لكن بالنسبة للآخرة لا يكون مقصودا بنفس العبارة وبلفظ العبارة بلفظ الكلمة، لا، وإنما يكون ماذا؟ مستنبطا من سعة اللفظ، لأن النذارة أيضا تكون في الآخرة كما تكون في الدنيا، لكن لفظة البأس لم تأتي في كتاب الله عز وجل إلا في الدنيا، فيكون الإنذار بدءا بالبأس الذي حذرهم الله عز وجل منه في الدنيا لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي الدنيا قبل أن يكون ذلك في الآخرة. وإلى هذا أشار الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. واضح الكلام؟ طيب نأخذ مثلا واحدا على عجل. دقيقة يا عبد السلام، اسأل يا شريف.
جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة فضلتك للغة القرآن، نرجع إلى لغة القرآن، وفي المرحلة السادسة جمع آيات القرآن التي تدور في موضع واحد، هل هناك اختلاف بينهم أم الاختلاف في المسمى فقط؟
ليس هناك اختلاف جذري بينهما أبدا، ولكن الاختلاف أيضا ليس من جهة التسمية المجردة، وإنما الاختلاف بالنسبة لل يعني المرحلة السادسة تتعلق بضم الآيات التي ورد في موضوع واحد، يعني في موضوع محدد. أما ضم الكلمات، جمع الكلمات التي وردت في كتاب الله عز وجل، كلمة وردت في كتاب الله عز وجل، هذا لا يسمونه بالتفسير الموضوعي، لا يسمونه بالتفسير الموضوعي، وإنما يسمى بلغة القرآن، مفردات القرآن، اللفظة والألفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ولذا لو ألحقت هذه اللفظة، لفظة البأس، عندك لفظة الزينة، لفظة فاجتنبوه كما سبق، هذه الألفاظ حرمت أيضا كما سبق، هذه الألفاظ لو جمعتها تستطيع أن تكون منها مادة يسيرة وتكون يعني أيضا مبدئية لمادة أكبر وأوسع، وهذا من العلم الجميل، العلم النافع الذي يستحق أن يبذل فيه الإنسان نفسه وأن يجمع فيه ما استطاع من كلام المحققين من أهل العلم، أن يجمع ما يتعلق بمفردات القرآن أو لغة القرآن. وقد صنف الأئمة رحمه الله قديما كتبا في هذا الباب، ولكنها تحتاج إلى مزيد تصنيف وتحرير وتهذيب وجمع، وإلى حقيقة إلى شيء من الجهد الذي قد يعني لا يتحمله إلا من بذل نفسه ووقته ويعني رغب في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وبذل في ذلك الغالي والنفيس. في شيء قبل أن ننتقل إلى المثال الذي معنا في المرحلة السابعة؟ طيب اقرأ إذن يا عبد السلام.
الأمثلة منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. في كذبوا قراءتان، الأولى كذبوا بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها، والأخرى كذبوا بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها. فعلى قراءة التشديد يكون المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم لما لحقهم من البلاء والامتحان وتأخر النصر. وبهذا قالت عائشة رضي الله عنها وصحت الرواية عنها بذلك، وبه قال قتادة ورجحه أبو جعفر النحاس، وقال هو أشبه بالمعنى وهو أعلى إسنادا.
أحسنت يا بارك الله فيك. الآن هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو ظنوا أنهم قد كذبوا. حتى إذا استيأس الرسل، من الذي استيأس الآن؟ الرسل. استيأسوا من ماذا؟ من قومهم، من إيمان قومهم. وظنوا، من الذي ظن هنا؟
الرسل أيضا
أو القوم.
وظن القوم أن الرسل قد كذبوا أو كذبوا القوم.
نعم.
هذا الذي جاء عن عائشة كما في الصحيح أن الضمير هنا وظنوا أنهم قد كذبوا أو وظنوا أنهم قد كذبوا هذا عائد إلى القوم. معنى الآية إذن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي من القوم أن الرسل قد كذبوا. هذا هو المعنى الأصل الذي جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن عدد كبير من السلف وهو أقوى المعاني في تفسير الآية. لأن أصلا عود الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ حتى إذا استيأس الرسل ممن؟ من قومهم. فهنا ضمير جار ومجرور أليس كذلك؟ حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظنوا من؟ قومهم. وظنوا قومهم أنهم أي الرسل قد كذبوا أو قد كذبوا. هذا هو المعنى الجلي الواضح للآية. وليس المعنى أن الرسل بأنفسهم ظنوا أنهم قد يعني كذبوا من الله عز وجل. هذا الظن لا يمكن أن يكون أبدا. ومفسر هذه الآية على هذا النحو فقد أخطأ. وإن كان جاء عن حكي عن بعض السلف رحمه الله ولكنه خطأ في تفسير الآية قال به من قال. هذا خطأ في تفسير الآية وإن جاء عن من جاء. فهذا هو القول الأول في تفسير الآية. هناك تفسيرات أخرى للآية نريد أن ننظر في مرجح هذا التفسير على تلك التفاسير. نعم نقرأ أبي السلام.
وذهب الحسن وقتادة إلى أن المعنى حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم وإيقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيكون الضميران في ظنوا وكذبوا يعودان على الرسل وظن بمعنى اليقين. وضعف هذا القول الطبري لأجل مخالفته لجميع أقوال الصحابة في الآية واستعمال العرب الظن بمعنى اليقين. وأما على قراءة تخفيف الدال فذهب ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وغيرهم إلى أن المعنى حتى إذا استيأس الرسل من أن يستجيب لهم قومهم وظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيعود الضميران في ظنوا وكذبوا إلى المرسل إليهم وهم القوم.
أحسنت بارك الله فيك. إذن الآن عندنا كم تفسير؟ عندنا كم تفسير للآية لأني للآن ذكر؟ كم تفسير؟ ثلاثة تفاسير. عندنا الأول الذي ذكرناه لك حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظن القوم أن الرسل كذبوا. التفسير الثاني حتى إذا استيأس الرسل وظن أيضا الرسل أن قومهم
كذبوهم.
وعندنا التفسير الثالث حتى إذا استيأس الرسل ها وظن القوم أن القوم أيضا قد كذبوا من كذبوا الرسل يعني ظنوا من قومهم أنهم قد كذبوهم. فهذه تفاسير ثلاثة. عندما تتأمل القرائن في ترجيح بين هذا وذاك ستجد بظهور أن التفسير الأول هو الأظهر في الآية. لما سيذكر لك الآن المصنف بعض المرجحات في هذا الباب.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وسعيد بن جبير أن معنى الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر فيكون الضمير في ظنوا وفي كذبوا عائدا على الرسل. وهذه القاعدة تضعف هذا القول وذلك لما فيه من وصف الرسل بسوء الظن بربهم وهذا يقدح في صالح المؤمنين فضلا عمن فضل بالنبوة والرسالة. فمقام النبوة عظيم قد اصطفى الله لها أفضل الخلق على الإطلاق وأعرفهم بالله تعالى. وقد ردت عائشة رضي الله عنها هذا القول بما ألمحت له من رفعة مقام النبوة ولما علم من حال الأنبياء والرسل.
أحسنت يا بارك الله فيك. فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن هذه الآية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة. كان الكلام عن قوله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو ظنوا أنهم قد كذبوا. وذكرنا الأقوال الثلاثة في هذا الباب وذكر لكم أيضا كذلك التفسير الأخير وهو أن حتى إذا استيأس الرسل وظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا الرسل. وهناك قول ثالث وهو القول الذي أشرنا إلى أنه ضعيف ولا ينبغي أن يقال به لما فيه من قدح بمقام النبوة بل إن حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد يعني رفضت هذا القول ويعني ردته ردا عنيفا. رضي الله عنها وعن أبيها، وذلك لما ذكرت لك من أن فيه شيء من الظن بالأنبياء، أن يظنوا هذا الظن بربهم سبحانه وتعالى، أو نسبة هذا الظن إلى الأنبياء مع ربهم جل وعلا. فتفسير الآية على هذا النحو: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي حتى إذا استيأس الرسل وظن الرسل أنهم قد كذبوا من ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الظن لا ينبغي أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أن يكون من أحد من الصالحين. فإذا هذا التفسير يضعفه أن فيه تقليل وفيه نوع من الإنزال من مقام النبوة. والذي يرجح التفسير الأول أن هناك قراءة أخرى من قراءة ترجيح القراءات التي ترد للآية الواحدة. فعندنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه الآية بهذه القراءة محتملة، لكن تأمل القراءة الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم ماذا؟
قد كذبوا.
يعني من الذي كذب هنا؟ الذي كذبهم أتباع الرسل، وظنوا أنهم قد كذبوهم هؤلاء، يعني غلب على ظنهم أن أقوامهم لن تؤمن بهم ولن تتبعهم فيما دعوهم إليه، فحصل هذا الأمر. استيأس الرسل من أقوامهم وظنوا أنهم لن يؤمنوا بهم، أي وظن القوم أن الرسل كذبوا من ربهم سبحانه وتعالى، وهذا الظن هو الذي يليق بهؤلاء القوم وما هم عليه من الكفر والإعراض عن دعوة أنبيائهم. فإذا من المرجحات في هذا المعنى ما يتعلق بماذا؟ بما يسمى بالقراءات. القراءات عندنا القراءات من المرجحات، وهذا المثل على قاعدة واحدة من قواعد الترجيح. فعندنا القراءات ترجح، وعندنا لغة القرآن ترجح، وعندنا أشياء كثيرة من القواعد ذكر أهل العلم أنها تقارب 100 قاعدة ترجح عند اختلاف المفسرين. بهذا نكون بعون من الله وتوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى، نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمراحل السبعة، وبهذا نكون قد انتهينا أيضا مما يتعلق بالمستوى الأول الذي وجه لعموم المسلمين بمراحله الثلاث، ثم انتهينا أيضا من المستوى الثاني الموجه لطلبة العلم فيما يتعلق بمراحله السبعة، المراحل السبعة لطالب فهم القرآن. يبقى علينا أخيرا أمرا، أما الأمر الأول فهو أن نستقبل أسئلتكم الآن الواردة على ما مر في الكلام، أيا كان هذا السؤال فيما يتعلق بمبدأ الكلام أو في وسطه أو في آخره، ثم بعد ذلك نريد أن نأخذ نموذجا كما ذكرت لك، وسأجعل اختيار النموذج لكم أنتم، تختارون نموذجا مما تريدون أن نفسره من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعرض إلى هذه الآيات تفسيرا فيه إيضاح لكل ما سبق بإذن الله جل وعلا. فنبدأ إن كان هناك من سؤال فيما سبق. عبد الله في سؤال؟
كان حضرتك في المرحلة السادسة كنت تكلمت عن السماء في مراحلها الأخروية في القيامة، ففي الآية التي هي تقول
فإذا انشقت السماء
فكانت وردة كالدهان، فهناك صور فلكية للسماء فيها مثل هذه الوردة بمثل لون الورد موجودة في المساجد أو على الإنترنت أو مثل ذلك، وقرن واضعها هذه الصورة بالآية، فهل هذا جائز أو هل هناك اختلاف ما بين تفسيرين، أو هل يجوز أن نفسر هذا أو هذا خطأ؟
أحسنت بارك الله فيك، أحسنت. حقيقة لم يكن ورد عندي هذا الأمر، مع أني قد اطلعت على هذه الصورة، ولكن لم يأتي في خاطري أنهم كانوا يفسرون هذه الآية بهذه الصور التي تعرض للسماء على هذا النحو. إلا أذكر حقيقة أني أيضا وقفت على من كان صور السماء وكان يقول هذه السماء الآن على هذا النحو هي كالوردة التي كذا وكذا، ففسر انشقاق السماء بأنها الآن وأنها صورت بهذه المراصد الفلكية الموجودة المعاصرة، وهذا في حقيقته ليس بصحيح أبدا، لا ليس بصحيح. الآية هذه تتكلم عن الانشقاق في يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فالانشقاق هنا المراد به الانشقاق ماذا؟ في يوم القيامة، ليس الانشقاق في الدنيا، والكلام كله من أوله إلى آخره فيما يتعلق بالقيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فالكلام هنا عن السماء وعن انشقاقها، وليس الكلام عن موطن محدد يصور بمرصد من المراصد. الكلام أن السماء هذه كلها من أولها إلى آخرها ستتشقق وتتحور وتمور وتضطرب، فليس الكلام عن موضع دون موضع. نعم لو قيل لأن هذه الصورة مشابهة للمعنى الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيقال إنه من الممكن يعني أن تقرب الآية وأن يوضح المقصود من الآية بمثل هذه الصورة، يعني هذا انشقاق للسماء قريب في الدنيا وأصبحت السماء فيه كالوردة الدهان ونحو ذلك، فعندما يراها الإنسان يقرب له معنى الآية لا على أن الآية جاءت في هذا الموطن أبدا. ثم إن لا أحد من المفسرين قال بأن فكانت وردة أي كهيئة الوردة يعني من جهة الشكل، وإنما وردة ذكر المفسر أنها من جهة اللون، جهة اللون. أما من جهة الشكل أنها تشبه الوردة فأنا لم أقف على كلام أحد من أئمة أهل التفسير يقول بأن الوردة هنا مراد بها حجم الوردة أو شكل الوردة هيئة الوردة، لم أقف على أحد من كلام المفسرين بهذا المعنى مطلقا. فهذا نوع من الخطأ في الاستدلال بالآيات، ولكن لو أنهم قالوا بأن هذا يوضح يبين يفسر الآية يعني تقريبا يقرب المعنى للذهن ممكن أن يقبل، وإن كنت لا أحبذه أبدا. وهذا فرق بينه وبين الآية التي سألت عنها أنت إدريس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهذه الآية بالنسبة للآية التي ذكرت هي في يوم القيامة قطعا، الكلام عن انشقاق الآية. الآية التي ذكرها الأخ إدريس هي أيضا في الكلام عن يوم القيامة وعن الناس أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض في يوم القيامة، يعني ذكرت آيات كثيرة في هذا المعنى، منها ما ذكره الله عز وجل أيضا في سورة القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر أي لا ملجأ، وزر هنا الملجأ لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كذلك أيضا في السور الأخرى ويقولون حجرا محجورا أي تقول الملائكة حجرا محجورا أي قد حجر عليكم فلا سبيل إلى هروبكم. فهذا هو المقصود بهذه الآية. ولكن يا معشر الجن والإنس هذا التحدي الذي وقع في الآخرة للجن والإنس هو أيضا واقع في الدنيا، فأنا ذكرت أنه من الممكن أن يستفاد منها هذا المعنى استفادة، يعني أنه ليس هو المعنى الأصلي ولكن بإيحاء أن يستفاد منها هذا. لكن بالنسبة للآية التي ذكرت حتى الإيحاء فيه بعد، حتى الإيحاء لأن الآية نصا فإذا انشقت السماء لا شك أن الكلام هنا عن الانشقاق انشقاق السماء في الآخرة، ومن زعم أن السماء تنشق الآن فقد خالف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، السماء ليس فيها فطور ليس فيها انشقاق الآن، ومن زعم أن السماء تنشق الآن فقد خالف نص الكتاب معي. فالسماء ليس في، أما ما يتعلق بالآية الأخرى فالأمر فيها محتمل يعني الإيحاء قد يقبل. واضح الفرق بين الآيتين؟
نعم.
واضح؟
نعم.
واضح يا عبد الله الكلام؟ ها
واضح. كان البعض يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى يضع علامات وإشارات في هذه الحياة لتدل على إمكانية حدوث هذا في يوم القيامة، يعني كانوا يبرهن الكفار يعني يضع علامات صغيرة يمكن من خلالها أن نثبت أن هذا ممكن الحدوث يعني وأن هذا سيحدث في يوم من الأيام، هذه هي الدلائل، هذه إشارة صغيرة فقط يعني.
أحسنت بارك الله فيك، هذا جيد، وهذا الذي ذكرناه مع الآية التي ذكرها الأخ إدريس يا معشر الجن والإنس. أما آية قد جاءت بالنص على أن شيء لا يمكن أن يحدث في هذه الحياة الدنيا، يعني الكلام الآن عن انشقاق السماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذا الانشقاق هل يمكن أن يكون في الدنيا؟
لا
يمكن، لأن الله عز وجل أخبر أن هذه السماء لم تنفطر لم تنشق، بل أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرجع بالبصر، أن يكرر النظر مرة ومرة وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة ومئتين وألف، ينظر إلى السماء ليس فيها فطور ليس فيها انشقاق، وإنما السماء لها أبواب في هذه الحياة الدنيا. أما أنها فيها فطور فيها انشقاق فليس فيها انشقاق مطلقا. فهذا التفسير للآية حتى من جهة الإيحاء الذي تشير إليه لا يمكن، يعني بعض الإيحاء مقبول كما في الآية الأولى، أما الإيحاء في هذه الآية لا يمكن لأنه معارض لآية أخرى صريحة في نفي الانشقاق في هذه الحياة الدنيا. واضح؟
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر وإعادة النظر هذا ينطبق على البشر فيما بعد حتى لو بالتلسكوب أو بالمكبرات أو
نعم، حتى بالنسبة لنا نحن هذا النظر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو لأجل أن يزيد إيمانه صلى الله عليه وسلم بربه ويقينه، مع علو هذا الإيمان أمره أن يتفكر في هذا الكون، ومن هذا أن ينظر في هذه السماء هل فيها من فطور
مع عظمها ومع سعتها ومع يعني مع شدة ما يعتريها، ومع ذلك ليس فيها فطور. فأمره الله عز وجل أن ينظر إلى هذه السماء هل فيها من فطور، ونحن ذلك ننظر إلى هذه السماء هل فيها شقوق، هل فيها عيب، هل فيها خلل، هل ينزل شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، هل هناك شيء هكذا ينزل عبثا؟ وإنما نرى ونشاهد ونعلم يقينا أنه إنما ينزل من هذه السماء شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، ولو أن أبواب السماء هذه فتحت علينا لرأينا شيئا عجبا، ولكن كل شيء ينزل بمقدار. فإذا نحن نتفكر وننظر في هذا الكون ونعيد النظر ونرجع البصر مرة تلو مرة في نظر إلى السماء وفي آيات الكونية عموما، هذا مما طلب منا ونحن تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. نعم في شيء يا محمد؟
نعم شيخ، فضيلة الشيخ سؤال تابع لسؤال الأخ عبد الله. الذين اختصوا بالإعجاز العلمي بعضهم يسقط مثلا بعض الآيات القرآنية على حوادث مثل هذه وردة الدهان وكذا، فهل يشترط لمن يسقط هذا أن يكون عالما بالتفسير؟
أي لا شك، لا شك، ونحن ذكرنا في الكلام من شروط الكلام عن هذه المسائل، يعني تكلمنا عن ما يتعلق بفهم وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى خصوصا عند المتأخرين، ذكرنا أسباب الخطأ عند المتأخرين، من أسباب الخطأ عند المتأخرين سواء كان هذا المتأخر يفسر القرآن باللغة، يفسره بالرأي، يفسره بالإعجاز العلمي، يفسره بأي شيء آخر، من أسباب الخطأ بل هو من أعظم الأسباب ومن أجل الأسباب في هذا الأمر هو أنه يفسر وكلام السلف رحمهم الله غائب عنه، هو يفسر وكلام السلف رحمهم الله غائبا عنه مطلقا، وهذا لا ينبغي أبدا. وإنما إذا أردت أن تفسر آية من القرآن فانظر أول ما تنظر إلى كلام السلف، ونبهنا على هذا مرارا أنك عندما تريد أن تنظر قبل أن تستنبط، قبل أن تستخرج، قبل أن تتدبر تفكر، قبل ذلك لابد وأن تكون قد وقفت على كلام السلف حتى يكون لك كالإضاءة في هذا الطريق، ينير لك هذا الطريق ما تزل بك القدم، أنت في آلاتك في أدواتك في فقهك وفي فهمك لكلام الله عز وجل عندك من أنواع الضعف ما عندك، وتويرك في هذا الشأن أشياء كثيرة جدا، لا من جهة اللغة، لا من جهة السياق، لا من جهة الإدراك، لا من جهة شدة النظر والفحص لكلام الله سبحانه وتعالى، فعندئذ لا بد وأن تستنير بكلام أولئك رحمهم الله. فإذا أردت أن تستنبط فائدة، تستخرج يعني تربية من القرآن، أردت أن تتكلم عن الإعجاز العلمي، قبل ذلك لا بد أن تعود إلى كلام السلف رحمهم الله وتنظر فيه حتى يضع لك الحدود العامة التي لا يجوز لك أن تتجاوزها وأن تتخطاها أبدا. وهذا هو الخطأ الآن فقط، يعني هذا هو الخطأ في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الآن الذي نلحظه، ولله الحمد والمنه أنه قد بلغ مبلغا جميلا وجيدا في يعني في دقة النظر وفي عدم التقول على كلام الله سبحانه وتعالى بخلاف ما تقدم في أول الأمر. الآن ولله الحمد يعني حصل كثير من الإتقان والضبط في هذا الباب، ولكن أيضا كذلك بقي أمران في حقيقة الحال، أن هناك حاجة إلى النظر في كلام السلف رحمهم الله، وهناك حاجة إلى النظر في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فعندئذ لابد أن نستضيء بكلام السلف في فهم الآيات وحتى نضبط هذا الإعجاز لا يحدث فيه ما يحدث من الخلل، وأيضا كذلك لابد أن يكون هذا الاستنباط أيضا كذلك موافقا لكلام العرب، موافقا لكلام العرب، يكون بلسان عربي مبين، ما تستخرج معنى لا توافقه اللغة من أي وجه، ولا يمكن أن يأتي في لغة العرب بأي حال من الأحوال. فإذا انضم هذا وذاك مع هذا الإتقان الموجود الآن فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، فأرجو أن يعني يحصل نفع كثير وخير أرجو أن لا يكون قليلا بإذن الله.
نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نجد في القرآن الكريم وكذلك في السنة الشريفة ذكر عدد مثلا معين مثل سبعة، فسبعة نجدها كثيرا في القرآن الكريم، سبعة أو سبعين أو سبعمائة أو سبعمائة ألف، مثلا نجد مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إلى غير ذلك إلى آخر الآية. ثم نجد أيضا الله خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، فنجد كثيرا كلمة سبعة. وكذلك في الحديث الشريف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أمتي من يدخل الجنة قال سبعون ألفا بغير حساب، وأيضا ذكر من صام يوما في سبيل الله أنه يباعد الله بينه وبين النار يوم القيامة 70 خريفا. يعني تحديد هذا العدد بالذات يعني ما المراد منه؟
تكراره في كتاب الله عز وجل.
نعم تكراره في كتاب الله
وفي السنة
أيضا.
أحسنت. أيضا لو تأملت كلام العرب رحمهم الله من كان منهم أسلم وأيضا كلام العرب ممن تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستجد هذا العدد 7 كثير. ستجده في الجاهلية قبل الإسلام وستجده في الإسلام حتى في كلام العرب. العرب يحبون هذا العدد يحبون عدد 7 ويكثرون من ذكره كثيرا. وأيضا جاء في الكتاب وجاء في السنة كثيرا هذا جاء يعني على نحو متكرر. لما هذا؟ أولا أريد أن تنتبه لقضية وهي ما يتعلق بأن العدد له مفهوم مخالفة لكن مفهوم المخالفة للعدد ضعيف عند الأصوليين. هذه مسألة أصولية. فكل الأعداد من أولها إلى آخرها في لغة العرب مفهوم المخالفة منها ضعيف مفهوم المخالفة منها ضعيف. فلما نقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات مفهوم هذا الكلام الآن مفهوم المخالفة من هذا الكلام أن 7 الموبقات هي فقط هذه 7 ولا لا أن الموبقات هي هذه 7 لوحدها. لكن هذا المفهوم المفهوم المخالفة لا يكون قويا جدا وإنما يكون فيه شيء من الضعف مفهوم المخالفة يعني لا يأخذون بهذا المفهوم بشكل كامل يعني ثابت كالنص أو كمفهوم المخالفة من أي شيء آخر. لا مفهوم المخالفة فيه ضعف عموما مفهوم المخالفة في الأعداد فيه ضعف ليس بالقليل. إذا جاء هذا أيضا في عدد 7 فإن عدد 7 في الكتاب والسنة في الأغلب أنه لا يراد به التحديد وإنما يراد به
ضرب المثال
لا يراد به التكثير يراد به التكثير يراد به التكثير. ففي كل سنبلة 100 حبة هذه أيضا في 100 مراد منها هنا التكثير. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا المراد هنا التكثير يدخل أمة الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب أيضا المراد هنا التكثير. كما أيضا في الحديث الآخر أن 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتماسكون بالأيدي يدخلون الجنة من باب واحد وهذا في الصحيح أيضا كثير وورد لفظ بدل 70,000 ورد 700,000. المقصود أن هذه الأعداد في 7 ومضاعفات 7 أكثر ما ترد في الكتاب والسنة من باب التكثير من باب التكثير لا لي حد 7 بعينها وإنما هو من باب الإخبار التكثير. طبعا إذا أريد التكثير بالسبعة ما يعني أن 7 ممكن أن تطلق للتكثير ويراد بها 10 لا وإنما المقصود أنه قريب من 7 ويزيد على 7 قليلا أو قد ينقص من 7 قليلا لكن لا يعني أن نقول أن 7 للتكثير معنى أن هذا العدد غير مراد مطلقا أبدا هو مراد ولكن الكلام هل يراد 7 بحدها وبذاتها وبعينها من دون زيادة ولا نقصان لا إنما يراد أن هذه 7 أو ما يقاربها زيادة قليلة أو أيضا نقصانا قليل. واضح الكلام؟ مم. هذا هو الوارد
للسماوات 7 والأراضين 7 فيجب أن نعتقد أن هذا عدد ثابت من السماوات.
نعم بالنسبة للسماوات 7 الأراضين 7 الطواف 7 بالبيت والسعي 7 بين الصفا والمروة نحو ذلك هذه أعداد مرادة لنفسها ولكن الكلام عن الأعداد التي غالبا ما تأتيك في الثواب أيضا كذلك في العقاب في الإخبار عن جزاء المؤمنين أيضا في عقاب المجرمين ونحو ذلك هذا في أغلبه إنما يرد من باب التكثير. أما بالنسبة لهذه الأمور فلا بد وأن تكون كما جاءت نصا من دون زيادة ولا نقصان. في سؤال سريع جدا
فضيلة الشيخ تكلمنا عن السباق اللحاق بالنسبة لتناسب الآيات فهل هناك كتب اهتمت بتناسب الصور فيما بينها
كما فيه لكن هذا المبحث لم أريد أن أدخل فيه لأنه فيه ما فيه يعني لا أستطيع أن أثبته ولا أن أيضا أرده. فأئمة أهل التفسير قد تركوه لم يتعرضوا له بإثبات ولا برد ولذا لم يتعرض له إلا القلة من علماء التفسير فأحببت أن أتركه لأن هذا أسلم ولا أتعرض له بنفي ولا بإثبات. نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه